بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديث رواه مسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتعليقات على عمدة الأحكام للشيخ السعيد رحمه الله تعالى. لا يعني قل كيف مع وضوح أدلة الحجاب هذا الوضوح، ومع ذلك يا ليتهم مثلا يقولون بأن ليس فرضا، يعني حجاب مثلا تغطية الوجه مثلا ليست فرضا، ويأتون مثلا بنصوص كذا، لكن إشكال أنهم يأتون فمن قال بتحريم النقاب زي المدعو إسماعيل منصور لما طلع كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، وقائل بأن هذه من عادة، هذه كانت عادة عربية لأهل الجاهلية نظرا للبيئة وكذا، وده يعني هذه المشكلة مع وضوح هذه الأدلة الواردة. يعني عائشة رضي الله عنها تقول: وكان يعرفني قبل الحجاب، خمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. نعم، ولو أرادهم يصنفون في الحجاب، لو طلب منهم يصنفوا الحجاب يصنف في الحجاب أحسن منك أفضل. لو أرادوا يصنفوا في الحجاب الأدلة موجود، ولو أرادوا يصنفوا في تحريم الربا وأن الأرباح أرباح البنوك ربا، هاجعلوا مجلدات، كل حاجة جاهز، كل شيء جاهز. نعم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فرغنا نحن من الطهارة والصلاة، شرع الآن في كتاب الزكاة. قال العلامة السعد رحمه الله: هي الطهرة والنماء، أي في اللغة، الزكاة في اللغة هي الطهرة والنماء، خذ من أولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي تطهر المخرج وتزيد، أو المخرج هو المال يعني، وتطهر المال وتنميه أي تزيده. فهي وإن كانت بالحس تنقص نقصا قليلا، أنت عندك 1000 جنيه هتطلع 50 جنيه مثلا أو 25 جنيه يعني ربع العشر، نقص حسا صار عندك 975، هذا حسا، فإنها تزيده أضعاف أضعاف ذلك من البركة مع ما يحصل له من الثواب. وإذا بارك الله بالمال لم ينقصه شيء أبدا، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت زكاة مالا بل تزيده. والبركة من الله ليس لها منتهى، كما في الحديث: ما نقصت زكاة مالا، وجاء في رواية أيضا: ما نقص مال من صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي تزيده، ليست زيادة حسية بل يحصل من البركة بحيث تنتفع أنت من هذه 1000 ربما كما ينتفع غيرك 100,000. ويدفع الله عز وجل عنك من المكاره والشرور ما قد تنفق 1000 المؤلفة. والزكاة في عرف الشارع يعني الصلاح الشرعي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، يبقى كله مخصوص، حق واجب لأن الله عز وجل أوجبه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. في مال مخصوص، من الذهب والفضة وعروض التجارة. وفي أيضا لو قال في أصناف مخصوصة يدخل فيها كل شيء، في البهائم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ومن الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، لكن كأنما يعني يشير إلى أن كل هذا يمكن أن يتحول إلى مال، فيقول في مال مخصوص أي ما يتموله الإنسان سواء من حب وزرع أو عروض تجارة أو غير ذلك. لطائفة مخصوصة وهي الواردة في قوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في وقت مخصوص على حسب كل صنف. أما زكاة الزروع والثمار فحين الحصاد وآتوا حقه يوم حصاده. وأما الذهب والفضة وعروض التجارة فعند كل حول، وكذلك بهيمة الأنعام عند كل حول. وأما الركاز فإذا أخرجته ليس له حول، فما لا يعتبر فيه حول الخارج من الأرض، الركاز، ربح التجارة، فلو ربحت آخر يوم في تجارتك قبل الحول أضيف إلى التجارة إلى المال المتحصل. ونتاج بهيمة الأنعام فإذا أنتجت بهيمة الأنعام شيئا قبل حلول الحول بيوم واحد أضيف ذلك إلى الأصل، هذا لا يشترط فيه الحول. فما الذي لا يشترط له الحول؟ هذه الأصناف: الخارج من الأرض لا يشترط له حول، الركاز لا يشترط له حول، نتاج بهيمة الأنعام هذا لا يشترط له حول، ربح التجارة لا يشترط له حول. نعم، فهي حق واجب، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وهذا بالإجماع فلا خلاف في أنها من أركان الإسلام. واختلف العلماء هل يكفر من ترك إخراجها بخلا. نحن نعلم أنه المباني الأربعة فيها الخلاف بين أهل العلم، في الصلاة خلاف قوي، وإن حكي الإجماع في ذلك على كفر ترك الصلاة تكسلا. أما في الصوم والزكاة والحج فالخلاف قائم بين أهل العلم، الجماهير على أنه لا يكفر، ولكن هو قول عند أهل العلم، ولكنهم أجمعوا على وجوب قتال من لم يخرجه. طبعا استنبط من رأى بأن الأعمال شرط في كمال الإيمان بخلاف أهل العلم في المباني الأربع، فقال بأن العلماء فيما يتعلق بأعمال الإيمان اختلفوا في المباني الأربع واتفقوا فيما عدا ذلك على عدم كفر تارك أي عمل، جهاد، بر والدين، أي شيء من هذا. قالوا وعليه، فإذا نظرنا إلى سائر الأعمال جميع الأعمال هنجد أن المباني الأربع فيها خلاف، والجمهور هكذا يقولون، الجمهور على أنه لا يكفر، وغير المباني الأربع ليس فيها خلاف في أنه لا يكفر. وعليه إذن مسألة أنه العمل تارك العمل كلية لا يكفر على قول جماهير أهل العلم، فكيف نرد على قائل هذا؟ كيف نرد على قائل هذا؟ يعني المعطيات التي قدمت هذه في أحاد العمل، في أحاد العمل، في كل عمل على حدة أو بعض العمل دون بعض، لا في كل العمل، فإن ترك العمل كله فلا يكون مؤمنا. إخلاف في أفراد العمل إنه ترك صلاة، ترك زكاة، ترك حج، ترك بر والدين، ترك جهاد، ترك كذا، وهذه إنما هي من المسائل العملية الفقهية التي تتنازع فيها أهل العلم. أما ترك العمل الذي هو ركن في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، فتارك القول ليس مؤمنا، وتارك العمل كذلك ليس مؤمنا لأنه تارك لركن الإيمان. فيبقى الكلام في الأحاد غير الكلام في أصل العمل وإيه وجنسه. نعم. قال: واختلف العلماء هل يكفر من ترك إخراجها بخلا، ولكنهم أجمعوا على وجوب قتال من لم يخرجها كما هو إجماع الصحابة. لو قيل على وجوب قتال من لم يخرجها إذا كانوا طائفة، طائفة امتنعت عن إخراج الزكاة، هذا يجب قتالهم. أما إذا كان فردا، المنع لا فردا، فإنما تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا الزكاة. وهل تجزئه إذا أخذت منه قهرا؟ هل تجزئه؟ خلاف بين أهل العلم. فإن كان فردا أخذت منه قهرا، أما إذا كانت جماعة منعت هذه الفريضة وامتنعت، قاتلهم الإمام كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه. فإن أبو بكر ما قتل رجلا، إنما قاتل طائفة امتنعت من أداء الزكاة. فإن أبو بكر رضي الله عنه لما أراد أن يجهز لقتال من منع الزكاة أشكل ذلك على بعض الصحابة، ولكنهم أجمعوا على ذلك بعد ذلك على قتالهم. فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: والله لو منعوني عناقا في وفي رواية عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. العناق اللي هي الشاه الصغيرة، والعقال هو ما يربط به الإيه، يعني أدنى شيء أصغر شيء. وقد أجمع العلماء على أن من منع الزكاة فإنه أعظم إثما من المدمن على الزنا والسرقة أو شرب يعني الخمر أو غيرها أو شرب أو غيرها من المعاصي الكبار كالقتل بغير الحق ونحو ذلك. ولكن لأن هذه مختلفة في كفر تاركها، إنما هذه لم يختلف أهل السنة أنه عاصٍ وليس بكافر. وهذا أيضا من أركان الإسلام الزكاة. ولكن الشيطان يوسوس الإنسان ويأمره أن يبخل بها، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. يأتي الشيطان فيوسوس لك أولادك أبناؤك في حاجة إلى هذا، هذا لا أجد من يستحق إلى غير ذلك. نعم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل ويأمرهم يدعون الناس ويبدأون بالأهم فالأهم، كما ذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، أي أنهم معهم شبه يحتجون بها، فاستعد لهم. وفي هذا بيان أن الإنسان إذا نزل قوما أو كان في أرض فيها شبه معينة لا بد أن يدرسها قبل نزول هذا المكان. فالإنسان يعتني بدراسة الشبه التي تكون في بيئته ومجتمعه وما يطرأ من مسائل. في مسألة مثلا طرأت وصارت تشغل المجتمع المسلم، يبقى نركز على دراستها ونركز على الكلام فيها، ولو لم يسبق لك حجم كلام فيها مثل ما تكون بعد إرادة في المجتمع. فإن الواجب على العلماء، الواجب على العلماء أن يعنوا ببيان الحق إذا التبس على الناس. ولهذا بعض الناس مثلا قد يقول: لماذا مثلا تتكلمون في هذه القضية الآن؟ ليه قضية خلق القرآن أخذت حيزا كبيرا في عهد أحمد، معنى لم تأخذ ذاك الحيز قبل عهد أحمد؟ لأن المسألة أصبحت مسألة مجتمع. مثلا الآن مسألة الحاكمية ومسألة الخروج وكذا، ما أظن يعني أنا بحثت ذاك البحث المستفيض قبل ذلك مثلما تبحث الآن. شبهات على مدار الثانية، مصانع تخرج شبهات، تأتي بعشر شبهات يرد عليها، تيجي بكرة تجيب عشرة كمان وبعض بكرة وهكذا، وما تنتهي الشبهات أبدا، وكل شيء يسلم إلى شيء. ولو تجلس ترد على واحد في هذا ما يقول فيهم واحد خلاص سلمت جزاك الله خيرا، إنما يحاول أن يدافع عن نفسه ويخرج شبهات، المهم يرد خلاص. ولهذا أنا قلت بعض الإخوة هؤلاء عندهم نفس طويل في الدفاع عن أنفسهم، يعني على الواحد على استعداد يكتب، يفضل يكتب لغاية ما يموت، يبرر كلامه وأي حاجة في أي قصة في أي رواية في أي أثر أي شيء وخلاص أي شيء. وإلا لو ابتغينا الحق يكفي هذا. لو رد واحد علي أنا مثلا على باطل في شيء معين ورد ودلني على الدليل أقول سمعنا وطعنا، لكن إزاي سمعنا وطعنا؟ سمعنا وطعنا يعني اللي رد علي هذا انتصر علي. لا، لابد بقى آتي بأي إيه؟ أي شيء، بأي قاعدة، بأي حاجة، المهم أبقى هكذا. فالشاهد أن أهل العلم يعنون بالقضايا التي تمس قومهم وبيئتهم، إذا ظهرت قضية اعتنوا بها وأوجدوا لها من سعة الاطلاع والبحث ما يكون حجة على من أثار تلك الشبهات، ويكون زادا أيضا في يد بغاة الحق والذين يريدونه. ولهذا مثلا تجد مسألة خلق القرآن في وقت، مسألة الكلام في الروافض في وقت، الله على العرش بذاته في وقت، الأسماء والصفات في وقت، توحيد الألوهية في وقت. ولهذا تجد التصنيفات كده تتسع عند أئمة السنة. يعني أحمد رحمه الله تعالى مثلا في الرد على الجهمية سبق بهذا، شيخ الإسلام رد على الروافض واتساع الرد على الفرق اعتنى بهذا. تيجي عند ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في عصره اعتنى بتوحيد الألوهية وتحبير مسائله بما لم يسبق إلى ذلك في عصره. وهكذا تيجي مثلا في 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 العصر هذا تجد الكلام في البدع وأهل الأهواء وكذا والخروج وما الخروج وخلافه يتسع جدا. ليه؟ لاختلاط الحابل بالنابل، ولم يعد أحد يعرف من أهل الأهواء ومن أهل السنة. أصبح سؤال يحير، وأماراته أصبحت غامضة على كثير من الناس. فلا بد أن يعنى أهل السنة والجماعة أيضا ببيان هذا الأمر. ولهذا الإجمالات ما تنفع الآن. يعني ما يجيش واحد يسألك مثلا عن فلان أو علان أو الجماعة الفلانية والعلانية أو كذا مثلا فتكتم الحق عن الأمة في هذه المسألة وتقول والله يا شباب اتعلموا بس، واللي يعرف الحق إن شاء الله يعرف الباطل، وما تشغلوش بالكم بهذا، ما يصلح. لن يعرف أحد الحق، الناس يحتاجون إلى من يعرفهم الحق، من يضع أيديهم. لأن أهل الباطل ما يجعلون عمومات، أهل الباطل ما يسكتون، إنما المطالب أن تسكت أنت. القواعد هذه أنت مطالب بها، إنما أهل السنة والجماعة يتعين عليهم في هذا العصر ألا يكون هناك مجملات، وألا يكون هناك مجاملات، لا مجملات ولا مجاملات، وإنما لابد أن يبين الحق حتى يعرف كل واحد موقع قدميه. أنا الآن مش هجامل تقول الإخوان أو كذا، أقول لك والله المرحلة إحنا في هذه المرحلة مش عارف إيه أو إيه أو أصل أو فصل، ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده. واخد بالك؟ تسألني عن التبليغ، تسألني مثلا عن دعاة الثورات والحزبيات، ما ينفعش لك والله أصل لهم قدر ولهم مش عارف إيه وخدمة وبناء. إحنا هذه ما يصلح فيها الإجمالات. تيجي مثلا واحد يكون قد يكون ظاهره خير، يعني أحد إخوانكم الآن أخبرني قبل الدرس مباشرة بيقول لي تعرف فلان الفلاني؟ ما عرفوش فلان الفلاني ده الواتي بيدرس لطلبة في الجامعة وكذا، ويقول ده ازاي ده، هو بيقول ان هو كان طالب عندك وانا لا اعرف هذا الاسم. ضحك عليهم طالب عندنا ودخل انه بيحارب الحزبية، لما تمكن من الطلاب ايه به مع الحزبية، الان اللي جايبه عايز يزحزحهم عن شعار لانه تعلق بالشباب، تعلق بالشباب. طيب فين اتصل قول تعرف فلان او كذا قبل ما تتورط؟ ما هو كل اي واحد عاوز يبقى شيخ تلميذ عند شيخ فلان بيخلي نفسه عند تلميذ عند شيخ، عاوز يخلي نفسه ممن كان يحارب فلان يبقى خلاص بيحارب فلان. الفجر نفس المساله، واحد قال لي فلان عندنا نزل المنطقه وبيدعى وكذا، وبقول ده انا جالس مع الشيخ هشام ومقرني على السكوت عن هؤلاء. أنا طيب أنا راجل بخدع بقى، أنا هقر كان على السكوت ولا أقر نفسي؟ أبدا. فكما هذا معروف يعني، يعني دايما العلماء ينسب إليه. أحد إخواننا في العشر من رمضان من أسبوع بيتصل عليه مجمع وأوراق توزع لك مجمع مش عارف إيه بكفر الشيخ كذا 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 كذا، وبيلوم له تبرعات وسيدرس فيه فلان وفلان وفلان وهشام البيلي معاهم. أول مرة أسمع الكلام هذا، فما يصلح اليوم المجاملات ولا الإجمالات أيضا في المنهج. فتعينت هذه القضية أن تبرز هذه القضية وأن تكون هذه القضية قضية محورية. فلئن اعتنى أحمد في وقته بمسألة خلق القرآن واعتنى شيخ الإسلام في وقته بمسألة يعني الرد على الفرق لا سيما الروافض وكذا وصنف وألف، واعتنى ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بمسألة توحيد الألوهية والتركيز عليها في هذا الباب، أيضا احنا بتعتني الآن بتمييز أهل السنة والجماعة منهجهم، منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالخروج بالمظاهرات بالأحزاب. لهذا كثرة الكلام في هذا منهج أهل السنة، منهج أهل السنة حتى يتميز للناس الحق من الباطل. وفي نفس الوقت أنت مضطر ما تعرفش تنام عن شبهة، تجيك شبهة حقيرة لا وزن له، لكن مع ذلك لابد ترد عليه، لأنها حقيرة عندك لا وزن لها عندك، لكن قد تكون متمكنة من قلوب بعض الشباب. تعمل ايه للأسف الشديد؟ زي اللي بقولك سيادة الشعب ما فيش فيها حاج، وقد كان يكفر بها زمانا، الوقت ما بيدافع عن يرد عن الدستور رده عن المحكم في كتاب الله عز وجل. عندنا محكم وعندنا متشابه، هو باب يرد على الدستور كما لو كان يرد على كتاب الله عز وجل، يرد عن كتاب الله ما ألصق به، فيقول سيادة الشعب ما فيها شيء، سيادة الشعب ما فيها شيء. انتوا بتقولوا ان سيادة الشعب دي يعني التشريع للشعب، لا 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 مش قصدهم كده. احنا لما جينا نقول لهم نكتب السيادة لا، قال لك لا تابود عايزة كلام، هو احنا دي عايزة كلام، دي محتاجة ان احنا نحط لها مع الله سيد. احنا نوصل بالسيادة الشعب ان احنا المصريين دول ليسوا عبيدا لأحد، وبعدين يجوز اطلاق السيد على الشخص. النبي قال انا سيد ولد آدم، فسيادة الشعب جائزة بقوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسييد المنافق، فدل هذا بالمفهوم على ان المؤمن لا بأس ان يقال له سيد. فسيادة الشعب اللي هي محطوطة في الدستور ديت دي مش مخالفة أصلا، دي زي بالظبط أنا سيد ولد آدم. يبقى دام هذه الشبهة أتشك أنها هي في قوله سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، دي من إبليس رأسا. والديمقراطية أصلا ملهاش مصطلح يعني خاص بها نقدر نحاكم ابدا، الديمقراطيه دي مصطلحات كده ما فيرجع فيها في تفسيرها الى كل مجتمع. يعني انت عايز تقول ديمقراطيه، شوف يا مصريون الديمقراطيه عندكم ايه لو سمحتم، الديمقراطيه عندنا كذا كذا، خلاص يبقى انت تحكم بهذا. ما تقولش بقى الديمقراطيه حكم الشعب نفسي بنفسي والحاجات اللي بتسمعها زمان زيت، واخد بالك؟ فهذا علم جديد معناه من قبل. لهذا الشخص انا اقرا له اليوم حاجه اسمها الحكم غير انزل الله في مجله الدعوه مش عارف ايه من سنه 70,000 سنة كده، من زمان يعني، عمال يقول والديمقراطيه وكذا والحكم ومش عارف ايه والالزام والتقنين والنظام، وده اقوى من الاستحلال، وده مش عارف ايه وايه وايه، يعني كلام براجع عنه دلوقتي تاني، براجع عن الكلام هذا تاني من اللي هم كتبوه من زمان، واخد بالك؟ الان كلام ما يصدق، سبحان الله العظيم، كلام ما يصدق. فالسيادة الشعب ما فيها إشكال، والحريات مضبوطة بالمادة الثانية، والديمقراطية احنا حاطين وراء الديمقراطي والشورى، الشورى خلاص بينت الديمقراطية، والحمد لله 219 سبعة مذهب أهل السنة، والحمد لله ده تمام، احنا في نعمة يا الله، دستور على مذهب أهل السنة والجماعة، حد يحلم بالكلام ده؟ فضل الله سبحانه وتعالى في مواجهة العلمانيين والليبراليين، الحمد لله من فضل الله عز وجل أسلمنا الدستور، صار دستورا الحمد لله. آن الأوان أن نغطي جسد الراقصة بالنقاب، أيهما أحسن بقى؟ واحدة ترقص وهي عارية، ولا واحدة ترقص ولا بسنقاب؟ أيهما أخف؟ أيهما أخف؟ مش اللي غطت لحمها هذا أخف؟ الحمد لله أخف عنده. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل ويأمرهم يدعون الناس إلى أن قال أي إنك ستأتي قوما أهل كتاب، أي أنهم معهم شبه احتجون به. فيش حاجة اسمها اوعى تقول أنا من ليش دعوة بالكلام ده، الكلام ده الشيخ فلان يروض، أنا من ليش دعوة، أنا عم أتعلم الحق وخلاص، تعلم الحق وخلاص بس. وبعدين من اللي الشيخ فلان هينزل كل مكان، هيدخل كل بيت؟ وهل أهل الباطل يجعلون باطلهم في شيخ واثنين وثلاثة؟ إنما واجب عليك أن تعلم دينك لترد على أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الضلالات ما استطعت إلى ذلك سبيلا. تعلم، مش حاجة اسمها ليس لي دخل بهذا الأمر، إنما لك دخل، هذا دين الله عز وجل، هذه سنة صلى الله عليه وسلم، فاستعد لهم. فإنهم ليسوا مشركين كالأمة الأمية لا يحتكون إلى جدال، خلاص المشرك ده ريح نفسه، أعطى العقل أجازة وصار يجيب الحجر ويصنعه ويعبده ويطفله، تمام، إذا ما وجد حجر زي حسب عطاء العطارزي، ما وجد حجر يوم يجيب شوية رمال ويجيب الشاه يحلب عليها ويعملها وبعدين يطوف حولها، خلاص هو ادعى له أصلا أجازة، ما عادش خلاص خارج نطاق العقل، ده عنده لا عنده شبهة ولا عنده حاجة. أعلى ما قالوا إن وجدنا أباءنا على أم، أعلى ما وجدوا إن وجدنا أباءنا على أم، لكن أصحاب الشبهات الذي يزين الباطل كأنما حق، صنعة اليهود وأهل الأهواء، هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى تعلم، بل إنهم يحتاجون إلى مجادلة فاستعد لهم. يبقى هذا هذه مسألة مهمة جدا، أن الإنسان يا إخواني لا بد أن يتحصن بحصانة بيئته، لا بد يستعد. مسألة المسائل تطرح في بيئتك لا بد تسأل عنها، ولا يصلح فيها الإجمالات. نعم، تسأل عن سيد خطبة والله أديب عنده أخطاء، ما ينفع، لازم من البيان، البيان ما عاد يصلح إجمالات. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي فإن هذا أول ما يدعى الناس إليه، وهو أهم ما يبدأ به. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأهم ما يبدأ به في الدعوة بعد الشهادتين، وهي قد فرضت ليلة الإسراء مشافهة من الله لعبده ورسول محمد صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. وقول فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم، أي أن الله تعالى فرضها عليهم لأجل المواساة ونفع الفقرائهم بذلك المال، فهي شيء قليل من الأموال النامية أو المعدة للنماء تطهر الأموال وتنميها وتنفع الفقراء. واستدل بالقول على فقرائهم أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود فقراء في بلد المال، والصحيح أنه يراعى في ذلك المصلحة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة فأحيانا يفرقونها ويأتي الساعي وليس معه إلا صوته، وأحيانا يأتون بها يراعون في ذلك المصلحة. إذن كانوا يأخذون الزكوات ويوزعونها في غير البلدان التي يجمعون منها، ويكون هنا طبعا اللي بيرى أنها تكون في فقراء البلد بيستدل من أغنيائهم على فقرائهم، والذي يرى التعميم يرى أن هذا للجنس وليس للعهد القرية المعروفة أو البلد المعروف، وإنما هذا الجنس جنس المسلم، فقراء المسلمين وليس فقراء الإيه البلد. وهذا ما استظهره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال وقد بوب في فقرائهم أين كانوا. نعم، وقوله فإن أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أمواله، وهذا لطف من الله بأهل الأموال ورحمة به، فالإسلام ليس ينتقم من الناس وليس يتعارض أيضا مع الطبيعة التي خلق الله عز وجل الناس عليها، فلو فرضت الزكاة في نصف مالك أو في ثلاثة أرباع ما أعطى أحد الزكاة. إذا كان الزكاة ربع العشر، ليست العشر، ربع العشر، ومع ذلك كم الذين يؤدون الزكاة؟ فكيف إذا فرض الزكاة في أكثر من هذا؟ فإن الله لم يكلفهم بإخراج الأجود من أموالهم، بل أمرهم بإخراج الوسط. ياك وكرائم الأموال، لا تأتي أنت مثلا تأخذ إبل من إبل رجل مثلا بعيرا فتنتخب أفضل بعير، لا، أو أفضل شاه، لا، أو أكمل حب وعنده حب متوسط، إنما خذ الوسط إلا أن يشاء ربها. والله لو صاحب المال سمح وجدت بها نفسه فالحمد لله. نعم. وقوله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أي أن الله تعالى يجيب دعوة المظلوم فلا يمنع من إجابتها حجاب حتى ولا الكفر، مع أنه أعظم حجاب مانع من إجابة الدعوة. وقد ورد في بعض الأثار في التحذير من دعوة المظلوم فإنه يسأل حقه والله هو لا يمنع ذا حق حقه، أي أنه يطلب من الله أن ينصفه ممن ظلمه. يعني يقول حتى فإنه لا يمنع من إجابة حجاب حتى ولا الكفر، معناه أعظم حجاب مانع، يعني قد يجاب له في الدنيا وإن كان هو إيه كافرا إذا ظلمه الإنسان. يعني هذه مسألة تحتاج شيء من النظر. نعم لو قلنا بأن الكافر قد يستجاب له في لحظات الاضطرار فقد دل هذا على هذا الكتاب ودل على هذا الإيه السنة. نعم قد قال تعالى حتى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا من البر فمنهم مقتصد أو إذا هم مشركون. وأيضا جاء عند البخاري شأن المرأة التي كانت دائما تقول ويوم الوشاح من أعجيب ربنا وإنه لمن بلدة الكفر أنجاني. فعائشة قالت للمرأة لماذا تكثرين يعني من هذا دائما تقولين هذا، فذكرت لها قصة وهي أنها كانت مع قومها فسرقت وشاح شيئا يعني، فالمهم فقده قومها وقالوا سنفتش حتى الفرج نفسه، يعني مش هنترك شيء. فعلمت أنها مفضوحة مفضوحة فدعت الله قال لو نجاها لأسلمت، فرمت الوشاح فنزل طائر فأخذه وستر عليها فأسلمت. فلهذا كانت تقول دائما وتنشد ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا وإنه من بلدة الكفر أنجان. ففي هذا الحديث فوائد عديدة، منها وفي هذا طبعا إشارة دعوة المظلوم إلى جواز الدعاء على الظالم، جواز الدعاء على الظالم. أما لعن الظالم أو لعن المعين هذا خلاف بين العلم معروف، والراجح أنه لا يجوز لعن المعين، أما الدعاء عليه فالدعاء أوسع من اللعن. في موقف ضيق لو قال ذلك لا بأس، هو جائز لو كان في موقف ضيق وقال لو واستشعر حاجته إلى الله سبحانه وتعالى وإفلاسه له وقال يا ربي لو حصلت لي نجاة لأفعلن كذا وكذا، هذه لحظة قد يجوز فيها ذلك. نعم نعم. ليه لم تسرق؟ ما ليه كيف اتهمت؟ شوف الرواية كده. في ايه؟ ايوه فين فين العجيب بقى؟ اين العجيب؟ ان ايه؟ يعني اسقطت اي نعم تمام. شوف ابن حجر ماذا يقول فيها، يعني ان انها طيبه ولم تسرق نعم، فجاءت الحداء فاسقطت ذلك فبانت براته نعم. شوف ابن حجر كده. ففي هذا الحديث فوائد عديده، منها حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي أن يبدأ بالأهم فالأهم، ومنها أن الزكاة أعظم، لأنه بدأ طبعا بالتوحيد ثم الصلاة ثم الصوم ثم وهكذا. الزكاة طبعا لم يذكر الصوم، قال العلماء لم يذكر في الحديث الصوم والحج، لماذا؟ الصوم كان قد فرض، فلماذا لم يذكر الصوم؟ قالوا لأن هذا الصوم إنما وجوبه سنوي، وإنما تعين البداءة بالأهم مما يحتاجه المرحلة الأولى، أما الصوم إن جاء وقته، وأما الحج أيضا أنه يفرض في العام مرة في العمر مرة، فكذلك هذا يمكن تأخير بيانه. نعم البعض طبعا يقول لم تكن يعني لم يكن الحج قد فرض وكذا، لكن حتى إذا صح في الحج لم يصح في الصوم، وإنما بدأ ببيان الأركان التي تلزم الإنسان وقت إيه؟ هذا الوقت. ومنها أن الزكاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلوات الخمس حيث الترتيب، ولأن الله أيضا جمع بين الزكاة والصلاة في القرآن كثيرا، جمع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومنها أن الوتر ليس بواجب. طيب دليله؟ لأنه لم يذكر إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة. طبعا هذا الجمهور دايما يستدل بمثل هذا الدليل، وأيضا حديث الصحيحين هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، في عدم وجوب شيء من الصلوات غير هذا، وبالتالي أيضا رد القول بوجوب العيد، ورد القول بوجوب تحية المسجد، ورد القول بوجوب الوتر بناء على إيه؟ على هذا الحديث. لكن قد يجاب عن هذا بأنه فرق بين الواجب بأصل الشرعي والواجب بما يشرع فيه الإنسان إذا ابتدأ شيئا معينا. فالواجب بأصل الشرع خمس صلوات، ولهذا ينادى بهن. أما هناك وجوب مثلا قد يطرأ بفعل أو بتلبس فعل معين كتحية المسجد، فإنها إن دخلت المسجد طلبت بهذا، فصار الوجوب هنا ليس على كل أحد أصالة، وإنما لمن دخل المسجد تعين عليه إيه هذا. وكذلك مثلا قالوا في الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه قط لا سفرا ولا إيه ولا حضرا، ولكن قول الجمهور هو الأرجح هنا، قول الجمهور هو الأرجح. فإن قيل ولم يذكر أيضا العيدين ونحوهما من الصلوات الواجبة، قيل هذه عارضة، يعني الصلوات هذه عارضة، وهو لم يذكر إلا الصلوات الراتبة، ولو كان الوتر واجبا لذكره لأنه راتب في كل ليلة. يعني هنا أول إيه يعني كالشيخ كان يميل إلى الوجوب، وطبعا اختيار شيخ الإسلام في العيدين وكذا، طب ما دي واجبة إيه؟ سواء قلنا بقى واجبة كفائي أو واجبة وجوبا عينيا. طب لماذا ما قلت، لماذا قلت في العيدين أنهما صلاة العيد غير واجبة واجبة، وقلت في الوتر إنها واجبة، مع أن الجامع بين الوتر والعيدين أنهم ليسوا من الإيه من الصلوات الخمس؟ قال لأن العيدين صلاة طارئة تكون في السنة مرتين، أما الوتر فراتب، فلو كان واجبا لجعل مع الخمس الرواتب، مع الخمس الرواتب لو كان واجبا، فدل هذا على أنه ليس بالواجب مع كونها راتبا. أما صلاة العيد فصلاة طارئة، صلاة طارئة. وطبعا شيخ الإسلام استدل على وجوبها بأدلة منها حديث معطية عن البخاري في إخراج ذوات الإيه الحيض إلى المصلى وذوات الخضور، وهذا لا يكون في سنة. بل قالت امرأة يا رسول الله إحدانا لتجد ثوبا، قال لتلبسها أختها. فلو ما كانت واجبة لما شدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشديد. ومنها وجوب العدل، وأنه لا يأخذ الساعي إلا الوسط من الأموال. ومنها أن الإمام يبعث الناس للناس ساعيا يأخذ منهم الزكاة في رأس الحول. ومنها جواز دفع الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية. طب دليله إيه؟ في فقرائه. ومنها التحذير من الظلم ودعوة المظلوم. نعم نعم، حجية حديث الأحاد ولا فرق بين اعتقاد وبين غير الاعتقاد. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وهو واحد بالدين كله. نعم، جبت كلام من حجر. المرأة دعت فأنزل الله عز وجل هذا، يعني الخلاف في أنه هذه المرأة ليست هي التي أخذت، إنما أخذ واتهمت هي بها، فأنزل الله عز وجل بارته بهذا. نعم، جزاك الله خير. الحديث الثاني، قال حافظ عبد الغني المقدسي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. قوله في حديث أبي سعيد الخدري ليس فيما دون خمس أواق صدقة، الأوقية أربعون درهما، أربعون درهما في خمسة بكم؟ بمئتي درهم، هذا نصاب الفضة، نصاب الفضة مئتا درهم. والخمس الأواقي مئة درهم، وهي 22 ريالا فرنسيا وكسر، فهذا أقل، ويبقى تعادل 595 جراما تقريبا، فهذا أقل نصاب الفض. فمن كان عنده ذلك المقدار وجب عليه ربع العشر منه، وليس لها وقص كالماشية. يعني وقص؟ الوقص اللي هو يكون ايه ما بين نصابين. يعني احنا عندنا مثلا في الخمس من الإبل شاه، طيب، وفي العشر يبقى شاتين، ستة سبعة تمانية تسعة تتبع الخمس، ده اسمه وقص، هو بين الايه بين الحدين، هذا وقص يتبع الايه السابق. من عشر خمستاشر نفس المسألة، حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر هذا يتبع العشرة، وهكذا. فيجب في المئة اثنان ونصف. طب دي ليس فوقص ازاي بقى؟ فلو انا مثلا عندي مئة درهم اطلع ربع العشر، طيب مئة وخمسون درهما برضه اطلع ربع العشر، مئتين وخمسين، مئتين وعشرة يبقى طلع ربع العشر، وهكذا. وفي الالف خمس وعشرون، وهذا شيء قليل من كثير. فيعجبا كيف يبخل الانسان بهذا القدر اليسير الذي وطهرته المال وسبب لنبوه وزيادته. وقوله لا ولا في بدون خمس ذود صدقة، يجوز في خمس التنوين في خمس، وليس في مدون خمس، ويجوز إضافته إلى ذود، والذود ما دون الرعية، وهذا في الإبل. فإنه يجب في خمس من الإبل شاة. وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه. إذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض، أي بكرة لها سنة. يبقى هنا نبدأ بقى نخرج من جنس الإبل. عند كم يا أخوان؟ عند خمسة وعشرين. شوف سبحان الله، لو كان عند الخمس لتعلقت النفس، يعني خمس تأخذ واحدة النفس تتعلق بهذا وتكره هذا. طب 10 طب 15، لكن لما يكون عندك 25 بعيرا ناقة تخرج حينئذ واحدة، واحدة ايه لها سنة، بنت مخاض ليس لها 5 ولا لها 10، لا سنة سنة. وسميت ابنة مخاض لأن أمها في الغالب قد مخضت أي حملت، وليس ذلك شرطا، بل الشرط أن لها سنة، دي الشرط أن لها سنة. وفي 36 بنت لبون، أي لها سنتان، بنت لبون لها سنتان في 36. يعني عندنا بقى 25 26 إلى 34 إلى 35، يبقى 35 فيها بنت مخاض لها سنة بس، سبحان الله. طبعا دي ثروة يا إخواني، لما يكون عنده 35 بعيرا ويطلع هذه، دي ثروة لا شك. ثم سميت بذلك طبعا بنت لبون لأن أمها غالبا قد ولدت وصارت ذات لبن، وليس ذلك شرطا، بل الشرط أن لها سنتين. طيب إلى كم؟ إلى 45. فإن بلغت 46 فحقة، والحقة بكرة لها 3 سنين، لها 3 سنين، سميت بذلك لأنها استحقت أن يحمل عليها وأن يطرقها الفحل. يبقى في 46 عندنا حقة، إلى كام؟ إلى 60، واحدة بس لا 3 سنين. من 61 جذعة، أي لها 4 سنين، وقد أسقطت أسنان اللبن وظهر لها غيرها، يبقى 4 سنين في 61. إلى كام؟ إلى 75. في 76 بنت لبون، يعني 2 سنة سنتين سنتين. وفي 91 حقتان، 3 سنين 3 سنين. وفي 121 3 بنات لبون، ثم تستقر بقى الفريضة. في 21 3 بنات لبون ثم تستقر الفريضة، فيكون في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، يعني عندك 200، تطلع كام؟ يا 5 بنت لبون يا 4 ايه حق، في كل 50 بحق. والوقص ما بين الفرضين ليس فيه شيء، بل وتبع للفرض الذي قبله، ويجب على الساعي أخذ الوسط، لا يأخذ أفضل البعير والشياء ويترك الباقي، وإنما يتوسط. ولا يجزي الذكر هنا إلا إذا كان النصاب كله ذكورا، لأن الشرع نص على إيه؟ بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة. نعم. ومن عدم ابنة مخاض جاز أن يدفع مكانها ابن لبون. وأما البقرة ده بالنسبة للإبن، فيجب فيها إذا بلغت 30 تبيع أو تبيعة، وهذا أول النصاب. يبقى نصاب الإبل يبدأ من كام؟ من 5. ونصاب البقر يبدأ من كام؟ من 30. 30 بقرة، عندك 30 بقرة، هنا تخرج إيه؟ تبيعا. وفي 40 مسنة، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، يعني لو عندك 60 تخرج ايه؟ ايوه نعم. وفي كل 40 مسنة عندك 80، يبقى ايه؟ تخرج 2. والوقص خاص في الماشية، هو تبع للفرض الذي قبله، ويجزئ الوقص تبع الفرض الذي قبله. يعني عندنا مثلا من 5 زي ما مثلنا، من 5 إلى 10، يبقى عندك من 5 إلى 9 تبع 5، من 11 إلى 14 تبع 10. نعم. على ايه؟ لا 30 كما جاء حديث عمرو بن حازم. صوب بكر نصابه 30 ما يقاس على الإبل، الشياه 40، البقر 30، الإبل 5. له سنة. وأما الغنم فلا يجب فيها شيء إلا إذا بلغت 40 وهي أول نصاب، فيجب فيها شاه وفي 121 شتان، يعني شاه إلى 120، 121 شتان، وبعدين في كل 200 وفي 201 3 شياه، وفي 404 شياه، ثم تستقر الفريضة، فيجب في كل 100 شاه، في كل 100 شاه. والوقص في الغنم كثير جدا، أنا عندي بقى من إيه، من 40 ل 120. نعم. ولا تجب الزكاة في المواشي غير بهيمة الأنعام. ما بهيمة الأنعام؟ إبل وبقر وغنم، لا تجب في ما عدا من المواشي. طبعا البقر يلحق بها الجاموس، وطبعا الأغنام بجميع بقى صنوفها، ماعز وضأن. نعم. والإبل أيا كان بقى أنواعها أيضا، وهي هذه الثلاثة الإبل والبقر والغنم، والشرط فيها أن تكون للضر والنسل. أما إذا كانت للتجارة فإنها عرض، يعني واحد بيربى عنده أني بهيم مثلا وهكذا، فهذه لا زكاة فيها، تكون فيها الزكاة إذا كانت سائمة. أما إذا كانت لعروض التجارة، يعني إنما واحد مثلا عنده 100,000 مثلا أو ربع مليون، فقال لك أنا أجيب بها عجول مثلا وأسمنها وغير ذلك، فزكاتها زكاة العروض، لأن القاعدة كل ما أعد ما أعد لهذا ليكون عرضا يتاجر فيها وينمى ففيه الزكاة، أيا كان بقى نوعه، أحذية، ملابس، أنعام، أي شيء طالما أعد للإيه، لإنما عروض. قال زكاتها كزكاة العروض، وكذلك غيرها من المواشي إن كانت التجارة فيها زكاة العروض. ويجب فيها زكاة العروض، ويجب على الساعي العدل وأخذ الوسط كما تقد. وقوله ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا في الحبوب والثمار، ويشترط في وجوب الزكاة فيها أن تكون مما يكال ويدخر، يعني حب يكال ويدخر، فلا تجب الزكاة في جميع الخضروات والبقول ونحوها. ليه؟ لأنها لا تكال، ولأن النبي ما أخرج الزكاة في الخضروات والفواكه على وجودها في عهد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أخرجها. فإن قلنا لأن هذا قول الأحناف أنها تجب في كل الخارج من الأرض لعموم قول النبي فيما سقت السماء العرش، وعموم قول الله عز وجل مما أخرجنا لكم، فيقال هذا العموم مخصص، مخصص بالنص هذا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وده اللي يعني اللي بيقبل الكيل. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصصه بفعله، وهو أنه لم يخرج صلى الله عليه وسلم من الخضروات ولا الفواكه، فدل هذا على أن الذي يخرج منه الزكاة ما كان وسقا، ما يقبل التوسيق. والوسق في لزام، والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، والعرب يجعلونه حمل بعير لأنهم لا يثقلون، وخمسة الأوسق 300 صاع، وهي عندنا 500 وزنة، فمن عنده أقل من 500 وزنة فليس عليه زكاة، وإذا بلغ ذلك فيجب عليه فيها الزكاة. الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، يبقى عندنا كم؟ 60 صاعا في 5 يبقى المجموع 300 صاع. الصاع بالبري الجيد يبلغ كيلوين و40 جراما، إذا ضربت الكيلوين في 300 ب600، وتضرب الأربعين في الثلاثمائة يطلع لك كام؟ الأربعين في 300 يعني حوالي 612 كيلو تقريبا، يبقى الستون الخمسة أوسق اللي هما 300 صاع يبلغون حوالي 612 كيلو تقريبا، يبقى بالوزن ما يبلغ هذا اللي هو 612 كيلو، وبالكيل 5 أوسق، وقدروا أيضا بحوالي عندهم أردب يبقى حوالي 4 أرادب وكيلتين تقريبا. نعم، وهذا دليل على أن الخضروات ما يخرج منها، لأن الخضروات لا تقبل هذا، الخضروات ليس فيها هذا، والفواكه ليس فيها ذلك. فإن قال قائل لكن الخضروات والفواكه أكثر مالا الآن، يعني واحد مثلا عنده فدان برتقال ولا واحد عنده فدان قمح مثلا، فهذه أكثر مالا، نقول الشارع أعلم وأدرى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الخضروات والفواكه، فالأصل عدم وجوب الزكاة في صنف إلا بالدليل، إلا بالدليل. وتختلف باختلاف المؤنة، فيجب العشر في الذي يسقى بلا مؤنة، كالذي يشرب من العيون والسيح والأنهار ونحوها، كالبعل الذي يشرب بعروقه، ويجب نصف العشر في الذي يسقى بمؤنة، كالذي يشرب من النواضح، أي الذي يثنى عليه ويحتاج إلى كلفة، ومثل الذي يشرب بالمكاين لأنه بمؤنة أيضا، وهذا من لطف الله ورحمته. وإذا كان في بعض الوقت يسقى بمؤنة وفي بعضه بلا مؤنة وجب فيه 3/4 العشر، يعني إذا كان يروى بلا مؤنة ولا تكلفة وإنما بماء السماء أو على شط البحر تفتح الأرض تغمر أو يشرب بعروق أو كذا ففيه العشر، إن كنت تنفق عليه يبقى نصف العشر. إن كان بعض الزرعة بلا مؤنة وبعض الزرعة بمؤنة يبقى 3/4. طيب، هل تخصم هذه المؤنة من الزكاة قبل إخراج الزكاة أو لا تخصم؟ يعني لو أنا مثلا عندي ساقية وأروي منها وأدفع لها مثلا 300 جنيه في السنة أو أكثر أو أقل أو كذا، أو مثلا أعطيت الرجل مثلا 5 كيلات أو كذا من الأرز، هل هذا يخصم من النصاب الخارج أو لا يخصم؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. والذي يترجح أن ما أنفق على الزرع من مال وكذا من تقاوي ومن أدوية وغري وغير ذلك، هذا لا يخصم، لأن الشارع اعتبر هذا لك فجعل الذي تخرجه نصف العشر بدلا من العشر، فلا تنتفع أنت مرتين، مرة بنصف العشر الذي خصم لك ومرة بخصم هذه الأشياء. أما ما يكون نتيجة حصد أو دراس أو كذا، اللي بيحصد خد منك 5 كيلات، اللي بيدرس خد منك 5 كيلات، فهذا طبعا هم أخذوه فتحسب على الباقي. أما مال أنفقته أو أدوية اشتريتها أو غير ذلك فهذه لا تخصم، لأن الشارع قد اعتبرها لك. كذلك الإيجار لا يخصم، الإيجار لا يخصم، والإيجار الإيجار هذا زكاته زكاة مال لمن يستلمه، وزكاتك أنت زكاة حب. نعم، لا لا لا، هذا زكاة زروع، لكن المال الذي أخذه من هذه الفواكه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يبقى فيه ربع العشر، ولا يشترط في الزروع والثمار تمام، ما هو هكذا كانت على عهد رسول الله، وما هو الواحد بيزرع فدان برتقال بيأكله هو بيبيع. ولا يشترط في الزروع والثمار تمام الحول، بل تجب الزكاة وقت أخذ الثمرة كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، والحكمة لذلك ظاهرة، فإن الفقراء ونحوهم من أهل الزكاة تتشوف نفوسهم لها وقت حوزها، وكذلك أهل الأموال إخراجها في ذلك الوقت أخف عليهم، فإنهم إذا حازوها ثم أمروا بعد ذلك بإخراجها ثقلت عليهم جدا، وأيضا فإنهم لو مكنوا من ذلك لجحد أكثر الناس بعضها ولما أخرج إلا القليل، فإنه لولا أن الأمراء والولاة يبعثون السعاة لجبايتها لما أخرجها أكثر الناس، ولهذا تجد القريب منهم والذي لو اتصال بهم إذا لم يأخذوها منه لم يخرجها. وهم وإن كانوا لا يضعونها مواضعها ولا يعطونها أهلها فإنها تجزئ عن أهل الأموال، ولهذا ورد ادفعها إليهم ولو قلدوا بها الكلاب. خرج ابن أبي شيبة عن الحاكم بن أعرج قال سألت ابن عمر فقال ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب، فلما عاد عليه قال ادفعها إليهم، وصحه الألباني في الإغواء. وقوله في حديث أبو هريرة، وهذا الحديث الثالث، طيب نكمل بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الحديث الثالث في كتاب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. قال العلامة السعدي رحمه الله في حديث أبي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق، هذا إذا كان للخدمة والركوب ونحو ذلك، يعني هذا إذا كان العبد للخدمة وكان الفرس للركوب، وأما إذا كانت للتجارة ففيه زكاة العروض، فإن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية أو المعدة للنماء، وهي أربعة أشياء الذهب والفضة فتجب فيه الزكاة ولو كان معدا للنفقة إذا حال عليه الحول وبلغ قدره نصابا. يقول ولو كان معدا للنفقة، يعني لو عندي أموال أو ذهب وفضة، طبعا كانت أموالهم الذهب والفضة، الدرهم والدينار، الدينار من ذهب والدرهم من فضة، هذه كانت أموالهم. فلو أعدها للنفقة مثل ما لو أنت وضعت في بيتك الآن مبلغا من المال بلغ النصاب وتنفق منه على أهلك فتخرج منه الزكاة، حتى ولو كان أيضا مما أعددته للزواج، مثلا واحد عنده مبلغ مثلا 10,000 20,000 50,000 أكثر أقل أعده للزواج، فليخرج منه الزكاة أو لا يخرج؟ طالما بلغ النصاب وحال عليه الحول يخرج منه الزكاة. يبقى سواء أعده للنفقة مطعم ومشرب وملبس ومسكن وكذا، أو أعده ليه، أو أعده للزواج، أيا كان فإنه يخرج الزكاة منها. الثاني الخارج من الأرض، وذلك كالزروع والثمار ونحوها. الثالث بهيمة الأنعام إذا عدت للضر والنسل. الرابع عروض التجارة، طبعا بهيمة الأنعام إذا كانت إيه، إذا كانت سائمة أيضا، هذا شرط مهم لأن النبي نص عليه في سائمة الغنم كذا وكذا، في السائمة، السائمة التي ترعى أكثر الحول مجانا، يعني ما تنفق عليها، لا تنفق إيه عليها. الرابعة عروض التجارة، وهذه أعمها، وما ما صار عندنا الآن بهيمة أنعام لا ينفق عليها، يعني ما عندنا رعي في الصحراء ولا في كذا، كل يشتري الآن علفا لبهيمة الأنعام، يبقى يخرج من ذلك فقط ما إذا كانت للتجارة. الإيه؟ الإيه؟ إيه العرب يشترون العلف، يشترون أرضك، ولو المهم أنها ليست بسائمة، نعم، وفي نفس الوقت هذه للضر والنسل. الايه اللبن ليس فيه زكاة. الرابع عروض التجارة، وهذه أعمها، فإنه يدخل فيه كل شيء أعد للبيع والشراء من حيوانات وعقارات وأقمشة وغيرها، وتعتبر قيمتها أي قيمة العروض، يعني أنت عندك تجارة ملابس، تجارة مثلا خردوات، أي شيء، هذه تعتبر قيمتها عند تمام الحول بالذهب والفضة، فيكون تقويمها بالذهب والفضة، وإخراجها يكون أيضا بالذهب والفضة اللي هو المال، يعني تخرجها مالا وتقومها بنصاب الذهب والفضة. فعندك تجارة تبلغ قيمتها 85 جراما من الذهب عيار 24، يبقى هنا بلغت النصاب فتخرج ربع العشر، أو تبلغ 200 درهم من الفضة يبقى بلغت أيضا النصاب فتخرج ربع العشر. طبعا زكاة التجارة عروض التجارة خلافية، مسألة خلافية بين أهل العلم، ذهبت الجماهير إلى وجوب الزكاة فيها، وبعض أهل العلم وهم أهل الظاهر ومن تبعهم من المتأخرين ذهب إلى أن عروض التجارة ليس فيها زكاة، والراجح هو قول جماهير أهل العلم، لأن التجارة مال، وإذا كانت إذا وجبت الزكاة في المال العادي الموضوع فكيف بالمال الرابح الذي ينمو وينمو وينمو، فهي داخلة في قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم، لأن العروض مال، ولهذا تقوم عروض التجارة بالمال، تقوم بالذهب والفضة وتكون زكاتها مالا. وأيضا حديث الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم وماذا تنقمون على خالد وقد أعد أضراعه واعتاده في سبيل الله، ما تنقمون على خالد. وأيضا ليس على العبد في ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لأنه اتخذ للقنية، أي أن الإنسان ينتفع به، ولهذا قال العلماء ما يأخذه الإنسان عنده للاقتناء فإنه لا زكاة فيه، كثيابك وبيتك الذي تسكن فيه، لو أن الإنسان سكن في بيت مثلا بنصف مليون هل يخرج الزكاة؟ لا، لا زكاة في بيته الذي يسكن، ولا زكاة في ثيابه التي يلبس، ولا زكاة في سيارته، لو عنده سيارة بمليون جنيه هل فيها الزكاة؟ لا، ليس فيها زكاة. ليه؟ لأنها معدة الركوب. أما إذا أعد ذلك للتجارة، واحد مثلا بيبني بيتا واخد قطعة أرض يبني بيت ويبيعه، وياخد قطعة أرض ويبني بيت ويبيعه، يتاجر يعني في البيوت بعد بنائها، وإن كان يسكن فيها يعني يسكن في البيت شوية لغاية ما يجي لها ما يجي له بيعه يبيعه ويأتي به أرض ويبنيها وهكذا، فهل الزكاة هنا تجب عليه؟ هل يكون هذا من قبيل الاقتناء أو من قبيل التجارة؟ هذا يكون من قبيل التجارة، وعليه تجب عليه زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. أما لو يؤجر بيتا، لو كان يؤجر بيت فإن الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. فمن هنا أخذ العلماء هذه الفائدة، أن ما أعد للاقتناء فلا زكاة فيه، وما أعد للنماء ففيه الزكاة. الاقتناء تلبس تركب تسكن، فهذا لا زكاة فيه. نعم. يعني تتحلى به ولا فلوس حاططها وخلاص؟ مهر يعني؟ اي فيها الخلاف بين اهل العلم، زكاة الحرية فيها الخلاف بين اهل العلم. نعم. السيارة الأجرة زي البيت الأجرة، فالزكاة في غلتها وأجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. ده الخارج من الأرض، ولهذا قال ونحوها كالزرع والثمار ونحوه. نعم. ده إذا كان يعني تاجر جملة بما يبيع، بما يبيع، بما يبيع، والبعض يقول يتوسط يعني المتوقع بيعه، يعني بما يتوقع بيعه، ولو عايز يطلع بالأصل يطلع على الأصل ثم إن جاءت زيادة بعد ذلك يطلعها، فيش إشكال، يعني يطلع على الأصل وشاري به وبعد ذلك الزيادة يحسبها الوحيدة ويطلع عليها الزكاة، فيش إشكال. نعم. الإيه؟ لا، عروض التجارة لأنها تقوم بالمال تخرج مالا. قول الشيخ الإسلام أنه لا بأس بإخراج العين منها إذا احتاج الفقراء إلى ذلك، يعني لو في حالات أنت مثلا لو الفقير نفسه لك أنا عايز الملابس أعطيني هذه الملابس وكذا من العروض، فيش إشكال. أما ما يصنعه بعض الناس عنده مثلا تصفيات مثلا محل أحذية أو ملابس وخلاص انتهت الموديلات ولا أحد يشتريها فراح إيه تخلص منها في الزكاة، فلا لا هذه لا. فالفقير يأخذ المال وإن شاء اشترى منك أو من غيرك، اشترى هذا الموديل أو لم يشتري هذا الموديل. فلو في قامت لو قامت مصلحة في ذلك لا بأس، إنما الأصل هي مال قومت بالمال فتخرج مال. هو الآن أنت راجل تاجر سيارات دلوقتي، هديني سيارة يعني زكاة أو قطع سيارات تديني بوجوهات وأعمل بها طيب يعني أبيعها؟ نعم. فالإبل بنطلع الإبل البقر الغنم الزرع الثمار، أما ما كان مالا أو ما قوم بالمال زي عروض التجارة بنخرجه مالا. نعم نعم. برجوع الاخر العام بعد حلول يعني بعد حلول الحول على تجارته يعني وجبت عليه الزكاه، تقصد يعني اخر اخراجه لاخر العام. هو ما يعطي ملابس، هو اذا حال الحول خلاص وجب عليه اخراج الزكاه، لماذا يؤخرها؟ ما يجوز له تاخيره إذا حال الحول. لا الفقير يطالب قبل الحول ولا صاحب المال يؤخر عن الحول، يخرج الزكاة إذا حال عليها الحول. الفقير بقى يأخذ المال ويشتري منه ملابس أو يقول خلاص أنا أنت كام الزكاة مثلا 1500 طيب هات لي بها ملابس كذا 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 كذا، مفيش مشكلة. نعم نعم. مش يؤخر، لكن هو يعد أو يهيئ أو يرتب زكاته لتكون في رمضان لكي يعني ينال شرف الزمان، ما في إشكال لو أنت رتبت الحول. إنما عندي الزكاة وجبت في جمادة ثم تؤخرها إلى رمضان، لا، أنت تركت واجبا وإخراج الزكاة على الفور من أجل تحصيلي مستحب، ألا وهو مستحب النفقة في رمضان. لا، لكن لو أنك مثلا الزكاة ستخرجها في ذي القعدة بعد رمضان بشهرين وأردت أن تقدمها لتكون في رمضان وتهيئ بقى حولك بعد ذلك في رمضان، ما فيش إشكال. قدمت نقول جزاك الله خيرا، أخرت يبقى أنت آثم إن أخرت، لأن الزكاة على الصحيح واجبة على الفور. مسألة الدين أنا نخصم أو لا نخصم مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال بأن الدين هذا يخصم. ليه؟ لأن الزكاة واجبة مواساة، والرجل عليه 100,000 وهو عنده مثلا 100,000 مثلا أو 150,000، فيبقى لو قلنا الزكاة واجب عليه في 150 أضر ذلك به، نخصم 100 ونقول الزكاة في 50. هذا قول. والقول الثاني أن الزكاة تجب فيما معك من مال بلغ النصاب وحال عليه الحول بدون النظر إلى الدين الذي عندك. والله لو أنت سددت الدين في أثناء الحول بينزل قبل الحول بشهر ما في إشكال، لكن مال بلغ النصاب وحال عليه الحول يبقى يجب عليك في ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله لجمع الزكاة ولم يكن يسألهم يقول لهم سألوا الناس هل عندكم ديون أو ليس عندكم ديون، وإنما كانوا يأخذون الزكاة من الأموال القائمة أمامهم. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول والآخر. وانت ايها التاجر عايز عليك دين سدد سدد خلاص اثناء الحول سدد ما عليك. نعم. لا، زكاة الزروع زروع، تخرج حبا طلعها حب. ليه طلعها اموال؟ طلعها حب تجب حبا، حتى لو بعت الحب اشتري حبا وأخرج هذا الحب مكان الحب الذي بعته. قال وإذا كان الرقيق للخدمة فليس فيه إلا زكاة الفطر. ليه زكاة الفطر؟ كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي فرض صدقة فطر صاعا من تمر أو أقط أو كذا إلى آخره على كل إيه مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد أيا كان. فالرقيق هنا يخرج عنه يخرج زكاة الفطر يخرج عنه زكاة الفطر. أما الزكاة غير زكاة الفطر فالرقيق للخدمة إلا إذا واحد بيتاجر في الرقيق أو واحد بيتاجر في الخيل يبقى هنا تجب الزكاة في ذلك. أما إذا كان الخيل للركوب وكان الرقيق للخدمة فلا زكاة في ذلك. زي ما قلنا القاعدة عندنا إن ما أعد للقنية للاقتناء فلا زكاة فيه. الحديث الرابع قال الحافظ عبد الغني المقدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى العجماء اللي هو البهيمة ومعنى جبار أي هدر لا شيء فيه. ومحل ذلك يعني العجماء جبار هدر في أي شيء ومحل ذلك إذا لم يكن من صاحبها سبب وما إذا كان من سبب كما إذا كان متصرفا فيها وأتلفت شيئا فعليه ضمانه. وكذلك إذا اقتنى حيوانا مؤذيا كالكلب العقور والجمل الصائل ونحو ذلك وأخرجه إلى الناس فأتلف شيئا ضمنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل البهائم حفظها بالليل. يعني العجماء جبار البهيمة يعني ما أتلفته هدر لا شيء عليك في ذلك على صاحبها. لكن هذا بشرط هذا بشرط. ما هو الشرط؟ إذا لم يكن من صاحبها سبب إذا لم يكن من صاحبها سبب. فيقول وعلى أهل البهائم حفظها بالليل أهل الحوائط يحفظونها بالنهار. فواحد بهيمته نزلت أرضك بالنهار وأنت موجود أنت عليك أن تحفظ أرضك بالنهار فلا يضمن صاحب الإيه صاحب البهاء. طبعا ده بيرجع فيه لمسائل العرف. يعني أنا الآن عندي مثلا أرض أرز بجوار المسكن مساكن القرية ونبهت على الناس يا ناس لا أحد يخرج الطيور أو البهائم لأن الأرض تضر بذلك لا سيما إذا كان الأرز إيه في بدئه أو في خاتمته. فالمرأة تطلع الإيه الطيور الصبح تنزل الأرض أفسدت الأرض تضمن لأن الرجل نبه. هذا يرجع فيه العرف الرجل نبه ليس العرف الأول. الأول كان عرفهم إنه الناس تحرص بالنهار وصاحب البهائم يحفظها بالليل. فلو طلعت بهائم ليلا وأفسدت يبقى يضمن لأن التقصير من عنده. ولو أفسدت نهارا يبقى لا يضمن لأن التقصير من عند أصحاب الحوائط. نقول نرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف. إحنا النهاردة ما عادش عندنا مسألة الليل والنهار. أصبح عندنا الآن واحد بينبه يا جماعة أنا كذا كذا إلى آخره. ما أحد يخرج طيوره أو غير ذلك. يبقى هنا إذا أتلفت فيضمن صاحبها لأنه قصر هو الذي أخرج الإيه تلك الطيور من عنده. فقصر في ذلك فيضمن. واحد ربط حمارا أمام بيته صبي يمر رفثه الحمار يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه تعدى. ما هكذا تربط الحمر وتوضع إنما عندك زريبة في الداخل. وهذا ممر الناس هذا ممر الناس يبقى لا يجوز. لكن لو طفل بيلعب ودخل الزريبة عندك والحمار رفصه لا شيء عليك فهو الذي جاءه. واحد يسحب بهيمة بيسحب الحمار راح الحمار عض واحد يضمن ولا ما يضمن؟
لا يضمن. إذا كان
يسحبه يسحبه ويضمن ليه؟ ها أحسنت. أما المقدمة إن أتلف بمقدمه فإنه يضمنه لأنه الواجب عليه أن يحفظه. أما ما أتلف بمؤخره لو رفس هو سحبه فرفس الحمار من الخلف، الحمار رفس من الخلف فلا يضمن لأنه ليس متسببا في ذلك ولا مفرطا في ذلك طالما يسحبه. طب إن تركه وضع الحمار أمامه أو الفرس أمامه وهو مشورة، فسواء أتلف بقى بالمقدم أو المؤخر يضمن لأن الواجب عليه أنه يسحب هذا. نعم. قال والبئر جبار والمعدن جبار. لو أمر إنسانا بليغا عاقلا أن يحفر له بئرا أو معدنا أو يخرج له شيئا من ذلك فانهد عليه ونحو ذلك فتلف لم يضمن. جبت واحد يعمل لي بير فتلف البير فانهد البئر عليه، خلاص أنا ما أضمن. فالبئر إيه؟ جبار، أنا ما أضمن لأنه يقول لم يضمن لأنه لم يجبره ومحل ذلك ما لم يغره. فإن غره كما إذا علم أن فيه خطرا أو نحو ذلك ولم يخبره به فتلف ضمنه لأنه غره، يعني إن كان حصل منه غرر. كذلك البئر يضمن الإنسان إذا وضعه في طريق الناس، حفر حفرة في طريق الناس وجاء واحد فمر فسقط يضمنه لأنه ليس هذا محل الإيه؟ ليس هذا محل الحفر، هذا طريق الناس. أو عمل مثلا مطب، مثلا المطب يرجع فيه لماذا؟ يرجع فيه لأهل الاختصاص، والمطب بيكون بطريقة معينة بحيث حتى لو أن الإنسان جهل المكان المطب لا يتضرر، تضرر سيارته، لكن اللي بيعمل مطب منا الآن بيعمل مطب إيه؟ يقسم السيارة ربما فيتضرر. يبقى هو هنا تعدى بالصفة وبعدم الإيه؟ الإذن. قال وفي الركاز الخمس. قال العلماء الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، أي المال المدفون الذي عليه علامة كفار، علامة كفار اللي هو الكنز، يعني الكنز تلاقي عليه علامة كفار، علامة فراعنة حتشبسوت ولا رمسيس ولا من الحاجات ديت. أما إذا كان عليه بعد الإسلام فحكمه حكم اللقطة، حكمه حكم اللقطة. واحد لا مثلا خمس ست غواشات موجودين، أساور ذهب حديث، يبدا حكمه حكم اللقطة. أما الركاز هو دفن الجاهلية لأن ما عادش هنا حد من قريب حتشبسوت، حد من قريبه يبقى هذا ايه؟ ده كنز بقى دفن الجاهلية. ولا واحد يطلع لك انا قريبه، ما هو ممكن الواحد يطول ورقة، ورقة الصوفية، ما الصوفية بيوصلك للحسين مش مشكلة تطول الورقة شوية الواحد يطلع ايه؟ لواحد من دول. والصحيح انه لا يشترط ان عليه علامة كفار، بل ان يعلم انه ليس لقطة، وذلك كالمال الذي يتيقن عدم وجود صاحبه فيجب فيه الخمس. يعني الشيخ سيد يقول ايه؟ مش لازم علامة الكفار، المهم ان تتيقن انه ماله صاحب قط، مش لازم من اول الفراعنة، واخد بالك؟ مش لازم من قبل الاسلام، وليكن عليه مثلا نقش مثلا الدولة الاموية، واخد بالك؟ طب احنا نجيب صاحبه منين ده؟ بتاع الدولة الاموية ده هنجيبه منين؟ ولا حتى الدولة العثمانية هنجيبه منين؟ يبقى اذا يقول فصار صاحبه ميؤوسا منه، يبقى هنا يخرج الايه؟ الخمس، لان اعطاءه حكم اللقطة لا فائدة من وراء. هيعرف ايه حكم اللقطة؟ انه يعرف، هيعرف فين؟ هيقول هيناد على الدولة الاموية فين؟ خلاص دي عدت من سنين، الف سنة، اكثر من الف سنة. نعم. ولا شك ان ده كله من دفن الجاهلية اكثره في هذا. اما بسبب استخراج وعدمها زي ما قلنا كتكرار ومرارا دي اصبحت من المسائل مشكلات المشكلات. ونتمنى ان يعني مجامع الفقهية تبحث هذه المسألة والهيئات تبحث هذه المسألة من كبار العلماء. ليه؟ لماذا؟ لأن هذه المسألة تتعلق بها عدة فصول عدة فصول، يعني في نقاط للبحث. أولا هل هذا يدخل الأصل في الشريعة أن من وجد شيئا فله، وجدت الشيء ده بتاعك، هذا هو الأصل. المشكلة أنه شوش على هذا الأصل أمر ولي الأمر أن هذا يكون تبعا له للدولة، ولست تملك، إن تملك أرضك إن تملك بيتك إن تملك كذا، لكن في باطن الأرض تبعنا احنا. فهل يعتبر هذا الأمر من الأمور المباحة اللي ما تعلقش بها أمر ونهي وبالتالي تدخل في إذن ولي الأمر، ولا تعتبر من المعاصي لأنه ولي الأمر أمر بخلاف المشروع؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، لو كانت لولي الأمر، ولي الأمر نعلمه أنه الآن يخرج هذه الآثار بما فيها من مشروع وغير مشروع ليجعل ذلك في متاحف أو كذا أو كذا إلى آخره، أو زي ما تصرف سواء يبيع ولا يبيع، وفيها ما لا يجوز بيعه زي الأصنام زي كذا، فبيحطه ويبروزه، ودي معاصي أصلا. فهل الآن أنا لو سلمت ذلك لولي الأمر يكون من التعامل على الإثم والعدوان؟ ولدي في رقبة ولي الأمر، واخد بالك؟ طيب اثنين أو ثلاثة، لو قلنا بأن أنا أملكه، فهل ملك له الآن سوف يترتب عليه ضرر؟ أنا وجدت شيء، أنا بفحى في بيتي، إيه اتفضلوا أنا عندي كنز، هنا في كنز عندي في البيت، هل سيتركني الناس أم يحصل اعتداءات؟ أنا ما أعرف إن أنت رايح تطلع حاجة مثلا بثلاثين مليون ولا حاجة، بسيبك هذبحك هجعلك من الآثار. فهل ترك هذا سيؤدي إلى فوضى؟ طيب لك، هل يجوز لك أن تبيع هذا؟ قيمة هذا الكنز المخرج قيمته في معصيته، أولا يباع كتمثال على التمثيل على وضعه، وهذه لا تجوز. هل هو بايس الداك يبقى قدامه تمثال جايب له مثلا مش عارف 10 مليون مش عارف دولار، هيطمصه ويبيعه يبقى 2 كيلو ذهب مثلا مثلا 500,000 او اكثر او اقل من كذا الى كذا، مش هيصدقك. طيب كذلك بيع ما لا فائدة فيه زي بيع اشياء قيمتها عندهم انها اشياء اثرية لكن لا فائدة فيها، لا ينتفع بها، وإن جعل الناس لها قيمة بس هي ليست قيمة معتبرة. وأنا استفيد إيه من حتة شؤافة ولا حتة مش عارف إيه جاية من أكذا، استفيد إيه؟ فهل ده يجوز بيعها؟ ما يجوز بيعها. فالحقيقة عدة مسائل تتعلق بهذه المسألة، يعني أسأل الله أن ييسر إن شاء الله، ويعني نعرضها على مشايخنا الكبار يعني تبحث، لأن الحقيقة أنا متوقف فيها، لأن في عدة يعني أمور تتجاذب هذه المسألة، بالإضافة طبعا استعانة بالصحراء، هذه مسألة تانية أيضا أخرى، السمسرة في هذا الباب دي مسألة أخرى، يعني مسائل كثيرة جدا تتعلق بهذا. ولهذا أنا أقول الذي يطمئن له في هذه المسألة المجامع الفقهية والهيئات، هيئات كبار العلماء. ليه؟ لأنهم يبحثوها من عدة أوجه، ويرجع فيها لأهل الاختصاص، وربما يرجع فيها لناس من الساسة وغير هؤلاء، فيطمئن المثل هذا. فأنا الحقيقة متوقف في هذه المسألة. نعم، لا ما اطلعت على فتوى من هذه المجامع. نعم نعم،
لو حفر في لبيت واحد فهل على الأصل اللي من حفر فيها لو
ولا كيف يعني؟ ما خلاص بقى احنا قلنا المسألة برمطية بقى.
لا مش قصدي دي،
امال ايه اللي هي ايه؟ ايه الاخر
العامل وجدها على الأصل أنها له أم لصاحب البيت؟
إزاي بقى؟ دي مسألة أخرى. إزاي هي مسألة أخرى؟ ما هي نفس المسألة.
ركاز يعني
ركاز يعني إيه؟ ما هي دي نفس المسألة.
يعني اللي مش شرط يعني اقصى حاجه يسيره
يعني يعني بيبحر مثلا لا غوشه مثلا
مثلا
بيبحر غوشه يعني الغوشه ديت دي لقطه دي حكمها حكم اللقطه ولا ده ولا ده لقطه نعلن عنها يعلن عنها يبقى لصاحب البيت ليس لك انت عامل تعمل عملا محددا انما هي الاصل مين وهو بقى يعلن عنها والصحيح طيب فتمت بذلك احوال الزكاه اربعه وهي على قدر المؤنه والكلفه فيجب في الذهب والفضه والعروض ربع العشر لان فيه كلفه وخطرا وقد لا يدرك الانسان الربح يعني ممكن يكون انا عندي مثلا 5 مليون بتجر بيهم انا السنه دي خسرت كام خسرت مليون بس برضه الزكاه تجي في الاربعه مليون فلما كان للمال خطورته وللتجاره خطورتها فكان اقل الانصبه اللي احنا بنطلعها ما كان في عروض التجارة والأموال هي ربع العشر. طيب ويجب في الحبوب والثمار ونحوها نصف العشر طارة والعشر كمان طارة على ما تقدم وفي الركاز الخمس الركاز ده سهل انت بتطلع حبتك في حاجة طلعت لك بملايين خلاص طلع الخمس لأنك لم تتعب في شيء منها واختلفوا فيه هل مصرف مصرف الفيء أنه لمصالح المسلمين العامة والخمس أو أنه زكاة فيكون لأهل الزكاة الثمانية هل أنا ما بطلع الخمس هذا لو وجدت هذا الركاز أنا ما بطلع الخمس هذا بطلعه خمس كالفيء وبالتالي هيروح لمصرف الفيء ولا أنا بطلعه كزكاة وبالتالي هيروح لأصناف الثمانية خلاف بين أهل العلم. طيب طب نكتفي بهذا القدر.